الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد. فمعنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، وهو المجلس الرابع. ما زلنا في ذكر المقدمة التي بدأ بها ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. الإمام أحمد ابن حنبل إمام مشهور ومعروف، وهو أحد أئمة السلف الصالح رضي الله عنه، أحد أئمة أهل السنة والجماعة. إمام أهل السنة والجماعة هو النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق هكذا، لكن الإمام أحمد هو أحد أئمة أهل السنة والجماعة، ويمكن أن نقول أيضا إمام أهل السنة والجماعة في زمنه في وقته، فهو إمام كبير له منزلته الرفيعة، وله مذهب فقهي يتبعه عليه الكثير من المسلمين. ولا ربط بين كونه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة وكونه صاحب مذهب متبع، يعني نريد من ذلك أن نقول إن بعض أهل البدع يعتبر العقيدة السلفية والمنهج السلفي هو تابع للإمام أحمد، ويجعل أن الأمر خاص بالحنابلة، وهذا باطل الكلام، وهذا تلبيس من أهل البدع كي يشوشوا على الناس وكي يوهموا الناس أن هذه العقيدة قد اخترعها الإمام أحمد فهي عقيدة الحنابلة، وهذا الكلام باطل. لو كانت عقيدة الحنابلة خاصة بهم وكانت من اختراع الإمام أحمد لتركناه، ما نبالي، نحن لسنا أتباعا لشخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وليس عندنا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، الكل يخطئ ويصيب، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة وكان عليها التابعون وأتباع التابعين من أئمة الإسلام واتفقوا عليها ومضوا عليها، هي هذه عقيدتنا وهذا منهجنا، ومن هنا نأخذ ديننا، لا نأخذه من قول فلان ولا قول علان، فقط عندنا كتاب وسنة والمنهج العام الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون وأتباع التابعين فقط، هذا هو ديننا وهذا هو مصدر ديننا. أما الأشخاص فأقوالهم نعرضها على هذا المنهج أيا كانوا ومهما بلغوا في الإمامة، نعرض كلامهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإن وافق أهلا ومرحبا، وإن خالف تركنا قوله، بس هذا ديننا، ما عندنا أحد معصوم، لا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا من هو أكبر منهم ولا أصغر منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فعندما يذكر كلام الإمام أحمد يذكر على أنه واحد من أئمة أهل السنة والجماعة، والكلام الذي ذكر له هنا هو كلام مطابق لما كان عليه من قبله، لأن الإمام أحمد يتحرى هذا الأمر ولا يقول في العقيدة إلا ما كان عليه سلفه الصالح رضي الله عنه، وعندما إن شاء الله تتمكنون في علم العقيدة سترون ذلك، تأخذون كلام الإمام أحمد وتقارنونه بكلام السلف الصالح رضي الله عنه، ستجدونه متطابقا، بل هو نفسه أحيانا كان عندما يذكر العقائد يذكر من قال بها ممن سبقه من أئمة التابعين وأتباع التابعين وقبل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يفعل ذلك كي يبين أن الكلام هذا الذي أتى به ليس من عندي، إنما هو أخذه ممن سبقه أيضا، ونحن على ذلك أيضا. عندما نأتي بكلمة ليس لنا فيها سلف اتركوها أيا كان، أنا من هو أكبر مني من هو أصغر مني كلنا على نفس الطريق، نحن مبلغون مبلغون نعلمكم ما تعلمناه وما عرفناه عن سلفنا الصالح رضي الله عنه، هذا هو ديننا الذي ندين الله به، ولا نتبع زلات العلماء ولا أخطائهم، نحن نتبع منهج عام، ما الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم عامة، وليس شخصا واحدا أخطأ في مسألة وصاب، لا، مسألة منهج عام، ما الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان عليه التابعون الأئمة جميعا وليس واحدا دون آخر. قال الإمام أحمد وهو الإمام المعروف ومحنته معروفة مع أهل البدع، جهاده ضد أهل البدع مشهور، ورفعه الله سبحانه وتعالى بذاك الجهاد فصار إماما من أئمة أهل السنة والجماعة. قال رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، هذا جاء في حديث واضح وصريح وصحته لا ينازع فيها أحد بحمد الله، ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، صحت به الأخبار، وإن الله يرى يوم القيامة رؤية حقيقية نراه بأعيننا حقيقة كما جاء في الأحاديث، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة قرروها بالحديث الأول وبالحديث الثاني. قال وأشباه هذه الأحاديث، كل الأحاديث التي وردت هذه في السنة وأثبتت عقيدة نحن نثبتها ونؤمن بها ونصدق ونأخذ بها لا نردها أبدا، نصدق بها ونستيقن بها ولا نكيفها. إيش يعني لا نكيفها؟ يعني عندما يقول الرحمن على العرش استوى تأتي تقول كيف استوى، ما لك والي هذا؟ هذا السؤال تسأل عنه إذا ورد به نص من الكتاب والسنة، أنت تسأل عن أمر غيبي، أمر غيبي بالنسبة لنا هو غيب، نحن لم نره ولا يوجد أحد قد رآه ووصفه لنا ولا يوجد له مثال نقيسه عليه، إذن كيف سنعرف؟ بالخبر فقط. إذا أخبرنا هو عن نفسه كيف استوى كيف نزل إلى آخره نقول والله نريك كيف، لأنه أخبرنا بذلك في الكتاب أو في السنة، لكن بحثنا لك عن خبر في ذلك ما وجدنا، بحثنا في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وجدنا الإمام مالك رحمه الله رضي عنه يقول لرجل جاءه وسأله كيف استوى، قال الاستواء معلوم، معلوم في دلالة اللغة معناه العلو والارتفاع، خلاص نؤمن به كما جاء، الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعرفه لأنه ما جاءنا خبر عن الله بذلك، جاءنا خبر عن الله أنه استوى على العرش، آمنا وصدقنا بذلك وعلمنا معنى استوى، فالله يخاطبنا بلغة عربية نفهمها، كيف استوى الله أعلم، الكيف مجهول. قال والسؤال عنه بدعة، السؤال عن إيش؟ عن الكيف، ليش بدعة؟ لأنه ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنه، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأل عنه الصحابة، ما سأل عنه التابعون أئمة الإسلام، لما جاء أهل البدع وصاروا يدندنون حول هذه القضايا، لذلك قال له ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من هنا، طرده. هذه طريقة السلف رضي الله عنهم، من هنا نحن نأخذ منهجنا، لكن لا لأن مالك فقط أجاب بهذا، لا، وجدنا كل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على هذه الطريقة في التعامل مع هذه المسائل فصار منهجا، هذا معنى أن يكون عندنا منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، يتتابع هؤلاء الأئمة جميعا على شيء واحد فيصير منهجا لنا. انظر الإمام أحمد أيضا تبع على نفس الكلام، قال لا كيف. شوف الآن جاءنا قول عن مالك وهذا قول عن الإمام أحمد، لا كيف، الكيف مجهول، نفس المعنى كله، والآثار في ذلك كثيرة. إذا صار منهجا لنا هذا، لا نأخذ منهجنا من شخص واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما نأخذه عن السلف الصالح رضي الله عنه. هذا معنى أن يكون منهجك سلفيا. لا تتعصب لرجل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا أحد معصوم، وما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بقول أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمرنا باتباع منهج الصحابة رضي الله عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم، ما قال اتبعوا زيد أو اتبعوا عمرو، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين من هم؟ المؤمنون الذين كانوا عند نزول هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على عقيدة فهي دين، ندين الله بها. وكذلك التابعون وأتباع التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أئمة الإسلام في تلك القرون هم المتبعون، فإذا اتفقوا على شيء فهو دين، ندين لله به. قال لا كيف ولا معنى. ولا معنى، ما معنى لا معنى؟ قبل قليل قلت للاستواء بمعنى العلو والارتفاع، والنزول معناه مفهوم ومعلوم في لغة العرب، فكيف يقول لا معنى؟ تتبعنا كلام السلف في ذلك وجدناهم أنهم يفسرون معاني الصفات ويقول لك الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، ويفسرون لك معنى الغضب ومعنى الرحمة إلى آخره. طب إيش معنى قولهم لا معنى؟ وجدناه مفسرا أيضا في كلامهم، فجاء في كلام الإمام أحمد نفسه، في كلام الإمام أحمد نفسه، وجاء في كلام غيره أيضا بأنه لا معنى كالمعنى الذي تفسره به الجهمية. لا معنى أي المعنى الذي أرادته الجهمية. الجهمية ماذا يريدون هنا؟ يحرفون. عندما تأتي إلى الرحمن على العرش استوى، إيش يقول لك؟ يقول استولى، حرف المعنى فأتى بمعنى جديد. هذا المعنى الجديد هو المنفي، لا كيف ولا معنى. لا معنى محرف الذي حرفته الجهمية وأتت به الجهمية، هذا المقصود بقوله ولا معنى. وليس معنى ذلك أن هذه الصفة لا معنى لها كما يقوله بعض الأشاعرة، لا، هذا باطل، هذا باطل. وهؤلاء الأشاعرة الذين يسمون بالمفوضة يقولون لا نثبت كيفا ولا معنى، باطل. المعنى الحقيقي اللغوي ثابت عند السلف، والمعنى المنفي والمعنى الذي أتت به الجهمية، المعنى الكاذب الذي لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم بالصفة التي ذكرت في القرآن أو في السنة، هذا معنى قوله ولا معنى. قال ولا نرد شيئا منها، فلا نكفر بشيء منها، بل نقبلها ونؤمن بها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. هذا دين، ندين الله به. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ونفهمه كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من ذلك شيء باطل أبدا. وظاهر كتاب الله وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والظاهر ما دلت عليه الأدلة الشرعية يكون ظاهرا بالدليل الشرعي. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، نقول له جزاك الله خيرا، سمعنا وأطعنا، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل بس، ولا نرد عليك قولك، لا نكذب بما قلت، هذا ديننا وهذا منهجنا، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. يعني عندما يصف الله نفسه باليد نصفه باليد، يصف نفسه بالعين نصفه بالعين، يصف نفسه بالرحمة نصفه بالرحمة، يصف نفسه بالغضب نصفه بالغضب. هل نصفه باللسان نقول له لسان؟ هل نصفه بأي صفة أخرى؟ لا. لماذا؟ لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فلا نخترع من عندنا، لا نصفه بصفة من عندنا، ما أدرانا نحن، ما لنا علاقة. صفة لم يرد في الشرع إثباتها لا نثبتها. طيب ننفيها؟ إذا ورد في الشرع نفيها ننفيها، وإذا لم يرد في الشرع نفي لها لا ننفيها، لا ننفيها. فإذا لم يرد في الشرع إثبات ولا نفي للصفة فلا نثبت ولا ننفي. إن ورد في الشرع إثبات نثبت ونؤمن ولا نرد الصفة على قائلها، بل نثبتها ونؤمن بها ونصدق. هذا معنى أن نكون مطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومتبعين لمنهجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أثبت من الصفات أثبتنا، وما نفى من الصفات نفينا، وما لم يثبت ولم ينفي لا نثبت ولا ننفي، نسكت بس، لا نثبت ولا ننفي. هذا معنى أن تكون وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى، ومتبعا لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية. لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى فنذكر حدودها وغاياتها وكيفياتها، فلا يعلم ذلك إلا الله، فلا يعلم ذلك إلا الله. لذلك نحن لا نتكلم في هذه الأمور، لا حد ولا غاية، لا نحدها، لا نقول من كذا إلى كذا، طول كذا، عرض كذا، ما لنا علاقة بهذا الكلام، تبدأ من كذا تنتهي إلى كذا، ما لك علاقة بهذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى قال له يد، نؤمن بهذا بأن له يد، خلاص، ونسكت عنك أكثر من هذا ما لك علاقة. إذا ورد عنه أكثر من هذا وصفنا بما ورد عنه بس. هذه الضوابط بارك الله فيكم، وسيأتي مزيد لبيانها في شرح القواعد المثلى بإذن الله، فهو مخصص للأسماء والصفات والقواعد والضوابط التي ذكرها أهل السنة والجماعة، وأخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة عند أهل السنة، احفظوها جيدا، ليس كمثله شيء، لا يوجد شيء يماثل الله سبحانه وتعالى في كل هذه المخلوقات، لا شيء يماثله. فمهما رأيت من أشياء لا يمكن أن تقيس الله عليها وتقول هو مثل كذا ولا مثل كذا. ليش؟ لأنه لا شيء يماثله. أثبت لنفسه عين، ونحن لنا أعين، هل عينه مثل عيوننا؟ لا. ليش؟ لأنه هو الخالق ونحن المخلوقون، فلسنا مثله، له عين تليق به وبجلاله وعظمته، كيف هي؟ الله أعلم. ونحن لنا أعين ونحن لنا أعين تليق بنا بس، وينتهي الأمر. ولا يلزم من إثبات كون له عين ولنا عين أن تكون العين مثل العين، لا. وأنا أكون مشبها عندما أقول لك عينه كعيني، عندئذ أكون مشبها ونعوذ بالله من ذلك. ولكن إذا أثبت له عينا تليق بجلاله وعظمته، وأثبت لنفسي عينا تليق بنقصي وكوني مخلوقا، ها؟ ما أكون قد شبهت الله بخلقه، لا. لذلك قال نعيم بن حماد شيخ البخاري من أتباع التابعين، إمام من أهل السنة، قال التشبيه أن تقول يد كيد، نقل ذلك عنه الترمذي في جامعه، قال التشبيه أن تقول يد كيد، هذا معنى التشبيه، وهذا محرم مخالف لهذه الآية، ليس كمثله شيء، ونحن لا نقول بهذا. وليس من التشبيه أن تثبت له شيئا أثبته لنفسه حتى وإن كان في اللفظ وأصل المعنى يشترك فيه الخالق والمخلوق، العين كالعين لا، لكن إذا قلت عين معناها مفهوم ومعروف، العين الباصرة، لكن إذا أضفتها افترقت، فعين الله ليست كعين المخلوق، كما أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، وكما أن وجود الله ليس كوجود المخلوقين، وعلى ذلك فامضي. فكما أنك تثبت لله وجودا يليق بجلاله وعظمته، وتثبت له ذاتا تليق بجلاله وعظمته، وتثبت للمخلوق أيضا ذاتا وتثبت له وجودا ولا تعتبر ذلك تشبيها ولا تمثيلا، كذلك افعل في بقية الصفات، كذلك افعل في بقية الصفات، وأنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له ذات تليق به كمخلوق، فافترق الأمر افتراقا عظيما. من الأمثلة التي تقرب إلى الذهن فقط أن تقول للنملة يد وللفيل يد، هل اليد كاليد؟ هل اليد كاليد؟ فرق عظيم وكبير، فما هذا ما بين مخلوق ومخلوق، فما بالك بالفارق ما بين الخالق والمخلوق تبارك وتعالى. هذا المعنى الذي نريد أن نصل إليه، هناك فرق بين أن تثبت صفة ثابتة لله تبارك وتعالى حتى وإن كان المخلوق قد ثبتت له صفة بنفس الاسم، هذا ليس تشبيها، إلا إذا قلت العين كالعين واليد كاليد عندئذ يصبح تشبيها. لكن إذا أثبتت لله صفات تليق بجلاله وعظمته، وللعبد صفات تليق به كمخلوق، عندئذ افترق الأمر، ولا تكون قد شبهت الخالق بالمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انظر هذه الآية من جزئين، الجزء الأول نفي التشبيه عن الله، نفي التمثيل عن الله، الجزء الثاني إثبات السمع والبصر لله. شفت كيف؟ هذا كي يقول لك ليس هناك تناقض بين إثبات السمع والبصر ونفي التشبيه التمثيل عن الله تبارك وتعالى، ما في تناقض، كيف لا يكون هناك تناقض بالشرح الذي تقدم معكم. حتى العبد له سمع وبصر، لكن هل السمع والبصر كالسمع والبصر؟ لا، كما تقدم معنا. وبهذا تنجو من بدعتين، من بدعة المعطلة الجهمية الذين عطلوا الله عن صفاته ونفوها عنه، فقول هو له يد وهم يقولون لا يد له، يقول هو سميع ويقولون هو لا يسمع، يقول هو بصير يقولون هو لا يبصر، لا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يقولون لا ينزل، يقول رحمن يقولون ليس برحمن، يغضب يقولون لا يغضب. هذا حال المعطلة، جهمية، معتزلة، أشاعرة، كلهم على نفس هذه العقيدة، حكموا عقولهم على الله وجعلوها هي الحاكمة، فما ركب على عقولهم أنه يليق بالله أثبتوه له، وما لم يركب على عقولهم أنه يليق به نفوه عنه، فجعلوا الحاكم في ذلك إثباتا ونفيا هو العقل. وأما أهل السنة فلا، أهل السنة دينهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا أعظم فارق، احفظوه جيدا، بين أهل البدع وأهل السنة في الأسماء والصفات. أهل البدع الحاكم عندهم في إثبات الصفات ونفيها العقل، أهل السنة الحاكم عندهم في إثبات الصفات ونفيها الشرع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يؤمنون بطرفي الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقولون لا نمثله بمخلوقاته، ويقولون نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه فهو سميع وبصير. وأهل البدع طائفتان منهم قد كفروا بجزء من الآية، كل منهم كفر بجزء من الآية. الطائفة الأولى الجهمية المعطلة كفروا بقول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، فجميع الصفات أو أكثر، بعضهم ينفي جميع الصفات وبعضهم يثبت بعض الصفات وينفي البقية، فلم يؤمنوا بالجزء الثاني من الآية. والفرقة الثانية المشبهة، وهؤلاء الذين قالوا بأن صفات الله سبحانه وتعالى كصفات خلقه، وهؤلاء كفروا بالجزء الأول من الآية ليس كمثله شيء، فلا يؤمنون بها. ونقول كما قال، يقول الإمام أحمد، نقول كما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا، نقول ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، لا نتجاوزه، لا نفيا ولا إثباتا، ولا يبلغه وصف الواصفين. لا أحد يستطيع أن يصف الله بما يليق به وبما يجب له، لذلك هو الذي يستطيع على ذلك فقط. لذلك يجب علينا أن نؤمن بما وصف به نفسه، فهو الأعلم، بل هو العالم بكماله تبارك وتعالى وكيف يكون، وما الذي يليق به من الصفات وما لا يليق، هو الذي يعلم ذلك. فما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه وآمنا به، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. المحكم نجعله دينا لنا، ندين الله به ونتقرب إليه به ونتمسك به ونوالي ونعادي عليه. والمتشابه نرده إلى المحكم في معناه ونفهمه بناء عليه، هذا ديننا. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، فليشنع علينا من شاء بما شاء، لا نبالي ولا نهتم، بما أن معنا، بأن معنا الحق، بما أن معنا الحق وأننا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، فليحاربنا من شاء يحاربنا، ولو اجتمعوا على حربنا، ديننا لا نتخلى عنه، والحق نتمسك به إلى الممات مهما شنعوا علينا من ألفاظ وكلمات، ومهما سمونا من أسماء شنيعة للتنفير عنا، لا نبالي ولا نهتم، لا يهم. ولا نتعدى القرآن والحديث، هذا ديننا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز ذلك، ولا نجعل عقولنا حاكمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم كيف كنها ذلك، يعني حقيقة ذلك، حقيقة الصفات، لا نعلم حقيقتها كيف، لأن الله لم يخبرنا بذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن فقط. فما ورد في الكتاب والسنة هو الذي نؤمن به، وما لم يخبرنا الله به سكتنا عنه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي معروف ومشهور وصاحب المذهب الشافعي، وهو إمام أيضا من أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد رحمه الله، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله، وشيخ كبير وصاحب مذهب متبع، لذلك ذكرهما لابن قدامة رحمه الله دون غيرهما، لأن هذا صاحب مذهب وهذا صاحب مذهب، وأتباعهم كثر، لكن ليس كل من اتبعهم على عقيدتهم، حرفوا وغيروا وبدلوا، حتى لما يأتيهم كلام إمامهم يتعصبون له في كل شيء، إلى أن تأتي مسائل العقيدة يبدأون بتحريف كلمات المشايخ، خاصة الإمام الشافعي رحمه الله، من الأئمة الذين نفروا عن علم الكلام والخوض فيه وشدد في ذلك، ومع ذلك كثير من أصحابه من المتكلمين، كثير من الشافعية من المتكلمين، ولما تأتيهم هذه الكلمات يحرفونها يمنة ويسرا من أجل أن يتخلصوا منها. سيأتي هذه دندنة أهل البدع دائما، يا أما يضعفون الأدلة الشرعية حتى يتخلصوا منها أو يحرفونها بالمعاني، يقول لك معناها كذا ومعناها كذا ويدور ويلف ويدور في المعنى عشان يتخلص منه. هذا معنى اتباع الهوى. ستأتي صور من ذلك إن شاء الله. ماذا قال الشافعي؟ قال آمنت بالله وبما جاء عن الله، يعني هو دينه يأخذه من عند الله. قال آمنت بالله وبما جاء عن الله، ما الذي جاء عن الله؟ الكتاب والسنة، كله وحي من الله، على مراد الله. وكيف تعرف مراد الله من كلامه؟ تعرفه بتفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. لذلك هذا كان منهج الإمام الشافعي، وهذا مقرر في كتبه في أكثر من كتاب وفي أكثر من موطن. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، هذا أصل عند الإمام الشافعي. هل وافقه المتكلمون على ذلك؟ لا، في الصفات جعلوا عقولهم هي الحاكمة على 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 كلام، على ما جاء عن الله وعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا عقولهم هي الحاكمة. الإمام الشافعي لا، ليس هكذا، وإمام من أئمة أهل السنة وعلى أصول أهل السنة، ولكن ما يقتنعون بهذا. قال وعلى هذا درج السلف، يعني صار السلف الصالح على هذا الكلام الذي قرر هنا. أصلا الإمام أحمد والشافعي ما أخذوه إلا من كلام السلف من سبقه، وأئمة الخلف رضي الله عنهم أي الذين اتبعوا السلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. كلهم قد درجوا على منهج واحد، ولا ذا معنى أن نقول لك هذا منهج السلف الصالح رضي الله عنه، كلهم على طريقة واحدة متفقون على الإقرار، إقرار بالصفة، إيمان بها، تسليم لها، وإمرارها من غير تكييف ولا تحريف، والإثبات، إثباتها على معناها الحقيقي الذي وردت به وفسرها عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو من بعدهم من أئمة الإسلام أئمة السنة لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله أي لتحريفه عن معناه الحقيقي الذي وردت به. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله.